بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 86 على 1.
كيف حالك؟
الحمد لله، أشكر يا أخي شيخنا الكرام.
نعم.
يعني وكان هو من الإخوان اللي لهم يعني باع في أمور الجهاد، وبخاصة مع الشيخ جميل رحمه الله. رحمه الله. يعني
رحمه الله.
هو ما كف عنده يعني. أظن بقيت حتى توفي مشي.
نعم.
والأخ الآن له كم شهر الآن؟
16
في البوسنة.
آه.
نعم، وهو أمير المجاهدين العرب هناك في البوسنة.
أيوة.
والحقيقة هو سامع بعض المسائل المتعلقة عن بعض المسائل التي سئلتم عنها. وبلغه يعني بعض ما قيل حول موضوع البوسنة والهرسك، خاصة من الإخوان اللي كانوا هناك وقدموا زائرين، فهو أحب أن يعني جاء خصيصا من هناك عشان يسمع يعرض عليكم الموضوع بكامله، ويعني يطرح أو يعرض بعض الأسئلة المتعلقة بالوضع القائم في البوسنة والهرسك. وقال يعني أحببت أني أنا أخذ من الشيخ حتى يعني نتبين الحق إن شاء الله. وإذا كان في شيء من الخطأ نصوره، أو شيء في شيء من الصواب نؤكده، وإن كان لا هذا ولا ذاك يعني نشوف أين نحن من الخطأ والصواب.
بارك الله. أولا الشيخ يقال أبو ماذا؟
أبو عبد العزيز.
أبو عبد العزيز.
نعم.
وتكنى بابنك.
نعم. ابني
الأكبر. وهو الأكبر.
نعم.
عبد العزيز.
عبد العزيز. نعم.
كم سنه؟
الآن تقريبا 20 سنة.
ما شاء الله. وإن شاء الله هو معك على الخط السلفي.
محمد الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو الآن في باكستان، لا زال يعني كان يجاهد في أفغانستان.
نعم.
ولا زال هناك.
نرجو لك وله التوفيق. تفضل، ماذا عندك؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، فهذا اليوم المبارك ليلة الاثنين 12 جماد الآخر 1413، أي الموافق 5 من شهر ديسمبر لعام 1992 من الميلاد. نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقني أن آتي إلى هذا المكان لأقابل شيخنا الفاضل الشيخ ناصر الدين الألباني، استفسر منه بعد ما وصلني من الأخبار عن وجهة نظره القتال الذي يحصل في داخل البوسنة والهرسك، ومدى مشاركة إخواننا إن كانوا من العرب أو العجم غير البوسنويين الذين هم تحت قيادتي أنا أبو عبد العزيز في البوسنة والهرسك. فأحببت أن آتي إليه واستفسره عن صحة هذا القتال، أو بمعنى آخر، هل نحن فعلا نجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله؟ وهل جهادنا في هذا المكان تكون لنا ثمرة يوم نلقى الله سبحانه وتعالى يوم نتمنى أن نكون مع النبيين والصديقين بجوار ربنا، نسأل الله سبحانه وتعالى على ذلك، وحسن ظننا بربنا ذلك أنه سيحشرنا مع هؤلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويثبتنا على ما نحن عليه، والله أعلم. ونبدأ مع شيخنا هذا السؤال. عندما بدأت الأحوال والحروب في دولة البوسنة والهرسك، ذهبنا هناك وبدأنا الجهاد، فإن شاء الله أعطيك بالتفصيل. ولكن في الأيام الأخيرة، أي تقريبا قبل 15 يوما، علمت أن هناك شريط تكلم أحد الإخوة الذي هو اسمه أو كنيته أبو غسان، أتى عندكم واستفتاكم في الجهاد العسكري القتال في البوسنة هرسك، ومدى تطابقه مع الجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك من الأمور. فكانت هذه بعض الأشياء التي ذكرت من قبل الإخوة الذين أتوا للجهاد ولم يأتوا معهم بالشريط حتى أستمع وأعرف الكلمات التي ذكرت حتى أستطيع أن أتنبه. فأتيت هنا بعد مرور عدة طرق سرية حتى ألتقي بكم، والأمس أخذت الشريط من أحد الأخوة هنا واستمعت إليه ووضعت بعض النقاط التي ذكرت وبعض رأيكم أو فتواكم في هذا الموضوع، موضوع الجهاد القتال في البوسنة والهرسك، والدور الذي يجب أن نلعبه أو الدور الذي يجب أن نطبقه هناك في البوسنة والهرسك. فمن ضمن أبو غسان، حسب ما علمت غسان حسب ما علمت من الشريط، فأخونا غسان كما أتذكر أنه أتى قبل 4 أشهر مرسولا من مؤسسة الحرمين في مجال الدعوة داخل البوسنة والهرسك، ولله الحمد والمنة أن مؤسسة الحرمين فعلا قامت ولا تقوم بشؤون الدعوة هناك.
الحمد لله.
الحمد لله. وذكر بعض الأشياء التي هي في صدد الدعوة، ولكنني هنا لست بشرح الأمور الدعوية لأنني مختص في أمور القتال والجهاد في سبيل الله إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
من بعض الأشياء التي ذكرها أن هناك جيش جبهة للعرب تسمى COT، وهذا اسمه خطأ، وهي ليست جبهة للعرب وإنما هي جبهة أو جيش باسم TO، وسأشرحها إن شاء الله تعالى. من بعض الأشياء ذكرها أنهم يفتقرون النصر الشرعي، ولا أدري ما يقصد بذلك. وذكر أيضا أن هناك قوات مسلمة تعدادها 300 رجل، لا يزيد عن 300 رجل. وذكر أن من ضمن الأشياء التي ذكرت أن القتال هناك ليس فيه بعض الأشياء الضرورية أو الفرائض، لا تقام الصلاة، وأن هناك بعض المنكرات. ثم سمعت صوتكم شيخنا وذكرت أن الدماء ستراق حذرا لوجود الدول النصرانية حول المنطقة، وهي نقطة في بحر من الكفر والضلال. هذه كلمة نريد أن أستفسر منها إن شاء الله تعالى. ذكرتم أن الجهاد هناك يجب أن تكون عن طريق الدعوة وليس عن طريق القتال، وذكرتم أيضا أن المعركة غير متساوية ويجب أن تكون الدعوة فقط وليس السلاح. وهذه بعض النقاط التي تهمني وأتيت من أجلها، فأحب أن أضع بعض التشريحات أو مقدمات لهذا الموضوع. كما تعلمون أن البوسنة والهرسك كانت مستعمرة من قبل الدولة الصربية الحزب الشيوعي مدة 40 أو 50 سنة، وكانت تمنع أي نشاط ديني خلال هذه الفترة إلا في الفترة الأخيرة، وكانت تشجع الشباب خاصة لمنحهم حرية تعاطي المنكرات منها الخمر والنساء وغير ذلك. فهذه كلها أشياء تأثرت في الشباب خاصة، وقليل من الشيوخ، لأن الشيوخ كانوا محتفظين بأدائهم للصلوات في المساجد، ولكن قلة قليلة ربما لا يصل في بعض صلوات الفرائض العدد المصلين بين 4 إلى 5 أشخاص خلف الإمام. وربما كما ذكر لي أحد أئمة المساجد أنه أمضى 2 سنين في إحدى المساجد في القرى، والقرى هناك يعني عدد سكانها ربما يصل إلى 1000 أو 2000، فكان يقول أنه كانت هذه القرية قرية مسلمة، فأمضى فيها أكثر من 2 سنين لا يصلي فيها إلا هو فقط بعد صلاة الجمعة، كانوا يحضرون بعض الشيوخ. ومن ضمن الأشياء أن كانت بعض المساجد قفلت ثم فتحت كبارات أو كمعارض نوفاتيه، ورأيت إحدى المساجد لا زالت موجودة في مدينة ترافينيك، مسجد قديم ولا زال مكتوب باللغة العربية أو التركية بعض الكتابات فيها، وهذا المسجد انقلب إلى معرض للألبسة النسائية والنوفاتيه والأشياء غير ذلك. فهذه السنوات كفيلة بتغيير، أو كل من نجده شابا يبلغ من العمر 40 أو 50 سنة فهو ولد في هذه الفترة العصيبة. فكل هذه كانت من ضمن المسائل التي واجهناها، وكان ولله الحمد والمنة أن لم نجد شابا إلا وهو يفتخر أنه مسلم، فهو يقول أنا لازلت أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن أبي يصلي، أو أن عائلتنا من المسلمين وهكذا. ولكن لم نكن في البداية الأمر نرى منهم الاهتمام لأداء الصلوات. فبداية ذهابي كان هناك قبل الحج من عام الماضي 1412، عندما علمنا أن الكفار من الصربيين يقتلون أخواننا المسلمين لأنهم مسلمين وليس لأنهم بوسنيين. فذهبت أنا وأربع آخرين لنستطلع الأمر لما لي خبرة ولله الحمد منا في أفغانستان، فهل نستطيع أن نجاهد هناك أيضا، هل نستطيع أن ندافع عن المستضعفين. وكنا نرى في التلفزيون ما رأه كثير من المسلمين من تشريد للنساء والأطفال، ورأينا أيضا أن بعض الجثث ذبحت وهي جثث للمسلمين، وأن هناك مقابر جماعية للمسلمين دفنوا إما بعد ذبحهم أو بعد وضع قتلهم بوضع صليب على صدورهم وتركهم حتى ينتهوا وهم يعني صدورهم تدمي من الصليب، وكذلك النساء وبقر بطونهم أو ارتصابهن. فهذه كلها أخذتنا النخوة الإسلامية التي يجب أن نحس بها والله الحمد. فذهبنا فوجدنا فعلا أن هذه هي قليلا من الحقائق التي شاهدناها في التلفزيون. ثم دخلت وقابلت عدة أفراد أو رؤساء بعض المساجد، وتحققت أنه فعلا لا بد من عمل شيء نستطيع نحن الشباب. فتركت هؤلاء الإخوة الأربعة ورجعت إلى بلدي، ثم كونت لنفسي بعض جمعت لنفسي بعض المبالغ البسيطة نستطيع بها نشتري بعض السلاح لأنفسنا ونذهب إلى الدافع مكان القتال. أحب أن أعطيك الفكرة البسيطة عن البوسنة من ناحية سكانها. طبعا السكان الأكثرية 60% تقريبا من المسلمين، والباقي 40% منهم النصارى. النصارى قسمان، قسم يسمى صربي وهو كل من يدين بدين النصرانية الأرثوذكس، والشعب الآخر أو القسم الآخر منهم النصراني ولكنه يدين بدين الكاثوليك. فهناك كل من يدين بدين الكاثوليك يسمى كرواتي حتى وإن لم يكن له أي علاقة بدولة كرواتيا. وكذلك الصربي، كل من يدين بديانة أرثوذكس فهو صربي حتى وإن لم يكن له أي علاقة بدولة صربيا. فكل فإذا قلنا هنا أو يقال في بوسنة هرزغوفينا أن هذا كرواتيا أو صربي ليس معناه أنهم من دولة صربيا. فعندما دخلنا هناك وجدنا أن هناك جيشان في حكومة البوسنوية. الجيش الأول يسمى بالحروف اللاتينية HVO، فهؤلاء أكثرهم من النصارى وقليل من المسلمين.
هذه الأحرف رمز طبعا،
رموز لجملة
يترجم مع ماذا
ولا أدري بالضبط، ولكنهم يعني كرو هيبيو، لكن رمز هذا أصبح معروفا أنه لأكثرهم كروات وقليل من المسلمين، وتدعمهم دولة كرواتيا أكثر شيء، ولكنهم جيش يقولون أنهم جيش البوسنة للدفاع عن البوسنة ضد صربيا. وأيضا من ضمن النصارى هؤلاء صربيين، والمسلمين بينهم يقاتلون معهم. الجيش الثاني،
عفوا نقف هنا قليلا، هؤلاء فعلا يدافعون عن البوسنة والهرسك؟
سنأتي إن شاء الله ونشرح كيفية كل يعني الجيش، كل الجيش كيف يعمل وماذا يعمل. ثم وجدنا هناك جيش آخر يسمى أو الحروف المختصرة لهم TO، فهؤلاء أكثرهم من المسلمين وقليل من النصارى، والنصارى هؤلاء يتكونون أيضا من الصربيين أو من الكروات. فعندما ذهبنا هناك بحثنا عن أشخاص آخرين نستطيع أن نقاتل معهم، فوجدنا أن بعض الأئمة المساجد الذين تخرجوا من الجامعات الإسلامية إن كانوا من الدول الخليج أو من دول عربية أخرى مثل مصر أو أردن أو من الجامعة الإسلامية في العاصمة للبوسنة والهرسك اللي تسمى الآن سراييفو، كانت هناك جامعة إسلامية. فهؤلاء الإخوة وجدوا أنهم في مكان غير مناسب لم يرضى الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء المسلمين الذين في جيش هيبي أو أو جيش تي أو لا يترددون في تعاطي المخدرات من شرب الخمر ومصاحبة النساء وغير ذلك، وأيضا لم نرى فيهم المحافظة لأداء الصلوات الخمس وغير ذلك من الأمور الشرعية، ولكنهم نرى فيهم الخير أنهم يستمعون إلينا أو أنهم عندما يجدون مثلنا يرحبون ويقدموا لنا الواجب الضيافة، وهم كرماء أيضا.
يعني هذا خلينا نسميه الآن الجيش الثالث.
الجيش الذي نحن ذهبنا إليهم تسمى القوات المسلمة،
هذا هو
الجيش. ليس عندما ذهبنا لم يكن هذا جيش ثالث، ولكنه جمهور أو بعض أناس أرادوا أن يقاتلوا قتال ضد الطغاة للدفاع عن الإسلام والمسلمين.
طيب معترف فيهم من قبل حكومة البوسنة والهرسك؟
الآن حصل هذا،
حصل هذا
ولله الحمد لله. ونذكر لكم أسبابها. فعندما ذهبنا فانضمينا مع هؤلاء الإخوة، فكان ولله الحمد ترحيبا منهم كثير، ترحيبا جيدا، وقدموا لنا كل التسهيلات من بيوتهم ومن أماكن تواجدهم، وبدأنا مساندتهم وتعليمهم عن كيفية الأداء الواجب وأيضا كيفية الصلاة، لأنهم كانوا يصلون ولكنهم لا يدرون كيفية الصلاة أو الطهارة وما شابه ذلك، وبالإضافة إلى تحفيظ القرآن الكريم. فبدأنا معهم بشكل خطين متوازيين، القتال معهم ضد السرب والدعوة والإرشاد في صفوفهم وبين سكان الذين يسكنون معهم. وكانت ولله الحمد والمنة أنه خلال 15 يوما نجد أن الشباب بدأوا يلتجئون إلى المساجد ويصلون الصلوات الخمس، حتى أن نجد في بعض المساجد 4 صفوف تمتلئ من الشباب في صلاة الفجر، وهذا خير كثير رأيناه بأنفسنا.
لا شك. هذا في أي منطقة؟
في مدينة اسمها ترابنك،
تبعد عن العاصمة كم؟
حوالي 75 كيلومتر.
العاصمة دخلتوها؟
العاصمة لم نستطع أن ندخلها لأن قمنا بعملية مع قوات المسلمة، فهناك جيش مدجج بجميع الأسلحة من الصربيين وعدة خطوط، حتى أننا حاولنا الاقتحام فقتل مننا 8 من الأخوة غير البصنويين، ومن البصنويين 2. في هذه المعركة، بعد المعركة هذه أعلنت إذاعة لندن BBC أن كانت هناك معركة، أكبر معركة من وقت ما بدأ القتال بين المسلمين والصرب لمحاولة إيجاد ثغرة للوصول إلى الداخل، وأن العرب قد أن المجاهدين العرب اشتركوا في هذه المعركة وبلغت إعدادهم 5000 مجاهد، وعدد القتلى من المجاهدين العرب 12، ومن الصربيين لم يحصى عددهم، هذا من الإذاعة، ولكن لم نكن بهذا العدد الكبير، حتى أننا كنا بضع يعني
مئات
فقط، لم نبلغ 1000 بعد. والله الحمد لله كان لنا هذا نجاح، وإن لم نستطع تحقيق هدفنا هو فتح طريق لسراييفو. فعند نرجع للموضوع،
من حيث معرفة الواقع، العاصمة الآن تعتبر يعني محاصرة؟
لا زالت محاصرة من قبل
الصرب.
نعم. وتحاول الأمم المتحدة بكل جهدها إيصال المعونات للمسلمين هناك في داخل البوسنة بطريقة طائرات أو بطريق البر بالقوة، وقد تمكنت بعد اتفاقيات، وحسب ما علمت أن كل المساعدات التي تأتي إليهم توزع بالتساوي، يعني النص للصرب والنص للمسلمين.
للصرب المعتدين ولا المعتدين؟
نعم.
حتى
يستطيعوا
حتى
ليش هو
يعني حتى
لفهم. فالمهم عندما ذهبنا هناك
سألت هذا السؤال لأنه فهمنا منه أنه في صرف لقاته
مع المسلم.
الجيش البوسنوي.
نعم.
فأنا من باب يعني حسن الظن تساءلت السؤال، وإذا للأعداء أيضا. الله أكبر. نعم.
ثم بدأنا في التدريب، تدريب الشباب البوسنوي من القوات المسلمة، وبلغت عدد القوات المسلمة 9 فصائل في خلال وجودنا، فهؤلاء 9 الفصائل يرأسها رجل إمام من أي
مكان،
كل فصيل بين 100 إلى 150، ولكن كان عدد الذين المسلحين حوالي 50، وعدد الفصائل بلغ حوالي 9، فاجتمعوا هؤلاء الأمراء فصائل واتحدوا فيما بينهم ووضعوا لأنفسهم أميرا، فهو الأخ الفاضل محمود كارليتش، وهو من خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
محمود إيش؟
كارليتش،
يعني من بوسنة.
إيه بوسنوي. نعم. كلهم هؤلاء بوسنويين.
أيوة.
التسع الفصائل. فأميرهم الأخ محمود كارليتش، وهو خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كلية الحديث، وهو الرجل نعتقد ذلك عقيدته سليمة، وهو بنفسه بين لي أنه حتى أنه يقول أنهم هؤلاء البوسنويين يقولون أنني وهابي وغير ذلك، ولكنهم لا يجدون أي عداوة من البوسنويين، أو نحن لله الحمد منا لم نجد أي نفور أو تردد في قبول ما نقوله معهم،
يعني خلاف الواقع في أفغانستان.
نعم.
صحيح.
بالإضافة أننا عندما ذهبنا وضعنا الشرط من شروطنا أننا لجميع الإخوة الذين يأتون من خارج البوسنة وينضمون معنا في جماعتي فأن يكون لا يبث أي نوع من الدراسات أو حدوث إحداث أي بلبلة من ناحية أنه أتى من حزب الفلاني أنه أتى من حزب الفلاني أو أن الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية على خطأ أو على الصواب
أو اعتبارا بما وقع في أفغانستان.
هذا ولله الحمد استطعت أن بالطريقة هذه أن أوحد صفوفنا في هذا المكان وأن جميع أعمالنا يجب أن تكون وبحوثنا ومناقشاتنا يجب أن تكون كيف نجاهد ضد الصرف.
جميل.
وأن ميزاننا الذي نوزن به أعمالنا وفتاوانا وأي أمر من الأمور نوزنه بشيء واحد وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على مفهوم الصحابة رضوان الله عليهم.
آمين.
فهذا الشيء كان محبب للجميع أنه لم يستطيع أحد يقول لا أريد أن كتاب الله أو لا أريد السنة أو لا يريد مفهوم الصحابة
في
ذلك. فكان الاتفاق لله الحمد كان اتفاق كامل وأيضا إخوة البثنويين رضوا بهذا
الحمد لله
ولله الحمد وبدأنا في أي عمل نقوم نقول قال الله في كتابه الآية كذا ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية كذا وأن الصحابة فسروا هذه الآية أو شرحوا هذه أو هذا الحديث بالطريقة الفلانية بتطبيق كذا وكذا وعندهم لله الحمد هؤلاء البثنويين عندهم سرعة الفهم لأن أقل تعليم لأي شاب نجده متعلم الثانوية وكثير منهم حاصلين على الجامعات درجات الجامعية ولكن طبعا ليست الجامعات دينية وإنما أمور ولكن أذهانهم مفتحة ويستطيعون المناقشة ويعرفون المنطق فإنما تقول المنطق يقول أنك مسلم إذن لابد الكتاب الله وسنة فهو يستسلم لهذا الأمر
يعني يختلفون عن الأفغان
نعم لأنهم ليس يوجد لديهم علماء يقولون هذا عالمي قال كذا فقط لا غير وأحيانا يناقشون بما عند ما تعودوا في مذهب الأحناف لأن المذهب الشائع هناك مذهب الحنفي ولكن لا يعرفون ما هو المذهب
صحيح
نعم فولله الحمد هذا كان الميزان بيننا وبينهم فالأخونا محمود كرليش وجدنا فيه الخير الكثير وأيضا الإخوة أمراء الفصائل وجدنا فيهم هذا الخير وهذه العقيدة
عظيم
فوزعنا الشباب في عدة مناطق لأننا اتفقنا مع هؤلاء القوات المسلمة أننا لا نريد لنفسنا جبهة منفصلة للعرب وإنما نكون نقف جنبا إلى جنبهم ونساندهم وأن تكون القيادة الميدانية لهم ونحن نشاركهم في التخطيط نشاركهم في استكشاف نسميه الترصد نشاركهم في القتال إذا وجدنا أنه القتال سيكون ناجحا بإذن الله تعالى أو النصر سيكون بإذن الله تعالى حليفنا
حسن.
فهذا كان الاتفاق والله الحمد ما من عملية قمنا بها إلا بعد مشاركة في كل هذه الأمور ونراها أنها تكون إسلامية جيدة في البداية كما قلت يعني قبل شهر تقريبا إلى قبل شهر كنا ننسق أو نتعاون مع PO كيف ذلك أنهم عند الهجوم هم يهجمون من منطقة ونحن نهجم من منطقة ثم نتلاقى في مكان حتى يكون التطبيق الناحية العسكرية التكتيك العسكري
في هاتف أرضي
نعم الذي هو ليس هاتف إنما اللاسلكي
لاسلكي
نعم نخاطب اللاسلكي وقت الهجوم وكان يعني أكثر كان هجوما من قبلنا يعني من قبل القوات المسلمة كنا نجد التقاعس من القوات التيو الهروب عند سماع أول طلقة أو القنبلات تنفجر أو قذيفة تأتي أو أنهم يعني يهربون من مكانهم منذ قبيل ولكننا ولله الحمد كنا نمكث نثبت ونقاتل فكانت هناك معركتان ولله الحمد نجحت وقد تمكننا من فتح أماكن ودحر العدو وقتلهم، وأسرى كثير، إحدى المعارك 4 أسرى وقتل يعني الذين شاهدناهم 15، وأيضا في مكان آخر القتلى كثير، وقتل مننا 3 وفي السابق 8، فهؤلاء القتلى. واستمر باقي القتال لما يكون كر وفر، إنه يذهب شبابنا إلى أحد خنادقهم بالطريقة يعني هدوء وتكتيك عسكري ورمي القنبلات أو الرش بالرصاص ثم الهروب فورا، وكانت ناجحة كثيرة. حتى أن وصل بالشباب البوسنوي أنهم أصبحوا هم يتقدمون، وكان شبابنا لأنهم تعودوا على صعود الجبال، هم هناك جبال كثيرة، فأخواننا ليس فيهم اللياقة سريعة، فكان الأخوة البوسنويين هم أسرع مننا في الهجوم، والحمد لله كانوا يعني سباقين، فكانوا سباقين في القتال وأيضا في التضحية، والله الحمد يعني هذا قالوا إنما وجدنا فيكم هذا الشيء، وعرفنا إن الموت بيد الله سبحانه وتعالى، وأنكم تهجمون وترجعون أمامنا وسيل من الرصاص حولكم ولم يصبكم بشيء. مثلا معركة الذي قلتها في السابق الذي قتل منها 8 تسمى معركة فيزيكو، فهذه المعركة إن كان سألت لأنه كنت في الخلف لم أكن في الميدان، فسألت الإخوة كيف كان الهجوم، وأننا سمعنا هذه الإذاعة تقول إن عدد العرب المجاهدين 5000، قال نعم والله رأينا عدد القذائف التي كانت تقصف بنا أن كأنهم يشاهدون 5000، والضرب الشديد والرش بالرصاص والهجوم والشيء الكثير، فقالوا ربما يشاهدوننا 5000 وعدد القتلى منهم كثير، فهذا الشيء الذي وجدنا. فآخر معركة قبل تقريبا شهر، وهي ليست معركة ولكن وجدنا أن الجيش التي فيهم بعض الخيانة والله أعلم، وهي كالتالي حتى نتأكد إذا كانت هذه خيانة، لأن شبابنا كانوا أو أذيع في أماكن أخرى أو شيع بين الدول الإسلامية أن هناك خيانة من التي، ولكن لم نجد ما نفسره أنها خيانة، وإنما كنا نجد فيهم التقاوس أو الهروب أو الخوف من الموت أو الخوف من الجروح، فكنت أقول لهم يا أخوانا ليست هذه خيانة وإنما هو الجبن والغروب، وهذا لا أستطيع أن أقول أنها خيانة، ولكن عندما وقعت هذه الحادثة فهي رب ضارة نافعة لنا، وهي أن كانت هناك منطقة مسيطرة من يعني جبهة مسيطرة من التيو اللي هم أكثر المسلمين، وشبابنا في مكان آخر قريبا منهم أيضا مسيطرة من شبابنا القوات المسلمة.
أي
عندما أقول لشبابنا يعني البوسنويين والعرب. فعلموا شبابنا أن القوات الصربية احتلت منطقة التي فيها تيو، وأن هربوا هؤلاء التيو، فذهبوا الشباب وخلال ساعة تمكنوا من دحر العدو من هذا المكان.
جميل.
في الصباح يعني علموا ذلك في الصباح، وفي الصباح ذهبوا فورا وتمكنوا من سيطرة على هذه المنطقة، ولكن طول النهار لم يحصل شيء، ولكن بعد المغرب أتوا 50 من جنود التي او وقالوا أن الحمد لله أنكم سيطرتم وعدتم لنا هذا المنطقة، والآن نستطيع أن نحن أن نسيطر عليها، فاذهبوا لترتاحوا، وأن هناك عملية سنقوم بها لدحر العدو أكثر حوالي الساعة 3 قبل الفجر. فرجعوا الشباب إلى أماكنهم وانتظروا الساعة 3 وسألوا باللاسلكي إن كان ستبدأ المعركة، قالوا لا وإنما تأخرت إلى الساعة 3 صباحا، فانتظروا إلى الساعة 3 وإذا بهم يعلمون أن الجيش الصربي تمكن من احتلال المنطقة مرة أخرى. فالشباب استغربوا ذلك لأن لم يسمعوا صوت رصاصة واحدة، وفي نفس الوقت قريبين يعني لا يبعدون عن المنطقة أكثر بكثير كيلومتر، فيستطيع استماع أي رصاصة.
أي نعم.
خلاف القذائف
الكبيرة. وما سمعوا.
ولم يسمعوا أي شيء.
معناها سلم تسليما.
فاستنكروا ذلك كثير. ولكن أيضا جاء لهم أمر من القيادة العسكرية للتيو يجب الانسحاب من كل المنطقة. لأن هناك حوالي 5000 من الجيش السربي مدجج بالسلاح والدبابات يتقدمون. وستكون في كماشة وستنتهي كلها. فهذا أمر عسكري يجب أن تنسحبوا جميعا. وكانوا حوالي 500 من القوات المسلمة في تلك المنطقة. فجاءت الأوامر بشدة وأن والذي يخالف العمل العسكري سيكون مصيره الموت. فالشباب مضطرين ويكون ودموع تسيل منهم لأنها كانت منطقة فيها بعض القرى. وأيضا الأهالي بدأوا يهاجرون من تلك المنطقة ثم رجعوا إلى يعني إلى الخط النار الثالث قريبا من مدينة ترافينيك. فعندما علمت ذلك ذهبت إلى أمير القوات المسلمة في قريته. كان ذلك يوم السبت. المعركة حصلت يوم الجمعة. ذهبت إلى يوم الحد فإذا به مستاء جدا لما حدث. وقال إن لم ننفرد في هذا الجيش بجيشنا قوات المسلمة عن الجيش التيو فإنني سأمكث في البيت ولا أخرج ولا وكل شخص حل من أمره لغلط أميرا. فأنا سأدعو لاجتماع فصائل القوات المسلمة يوم الاثنين لأن السبت والأحد إجازة يوم الاثنين ونقرر ماذا نستطيع أن نفعل. فاجتمعنا نحن مع أنا مع الأمير وبعض الفصائل أمراء الفصائل ونحن نجتمع فإذا بأخونا قائد القوات المسلمة في تلك المنطقة يدعى عاصم. حتى وقال إن القيادة العامة للقوات المسلمة في سراييفو أمرت بتغيير قيادة التيو في تلك المنطقة وأن والأمر أتى برد الهجوم بقيادة قائد القوات المسلمة وأن يكون الجيش التيو الأفراد تحت إمرته. فسألناه إن هل التخطيط يكون مننا؟ قال لا ولكن التخطيط يكون من تيو من القيادة العليا للتيو. قلنا لا نحن مجتمعين الآن لهذا الموضوع. وقررنا بعد دراسة الموضوع يما يكون لنا جيشا قويا معترف به لدى الدولة مثل التيو وهيبيو أو لا نكون وكله يرجع إلى بيته ويدافع عن بيته فقط. فرفع البقية أخونا محمود كارليش إلى قيادة العامة للقوات المسلحة في سراييفو بهذا الطلب. ولله الحمد منا بعد يومين أتانا ضابط كبير هناك وقدم لنا الموافقة النهائية أن القوات المسلمة أصبح جيش معترف به له جميع الحقوق وله الاعتراف الكامل. ونظام المتبع هناك أن أي جيش يسيطر أي منطقة فيستطيع أن يحكمه كيف يشاء. فالهيبيو يحكمون بطريقتهم والتيو يحكمون بطريقتهم وأيضا القوات المسلمة تحكم بطريقتها التي هي الأداء. لا أدري هل ذكرت شروط الالتحاق بالقوات المسلمة لأي فرد. فالشروط هي يقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله وأن أحافظ على الصلوات الخمس وأن أحرم شرب الخمر وقرب النساء وأن لا استخدم السباب والشتائم بين بعضنا البعض لأن هناك للأسف الشديد عادة متبعة بينهم هو سب الرب نعوذ بالله من ذلك مثل بعض الدول نجدها في الدول العربية. فهذا تم الاتفاق عليه من البداية. وكان هذه كلما يجتمعون مجموعة في قوات المسلمة يوقد له احتفال يعني من 20 شخصا أو 30 كل أسبوع. كنت أحضر هذا الاحتفال ويقسمون بصوت عالي هذا القسم أنهم كذلك ثم بعد ذلك ينضمون للقوات المسلمة. وفعلا أنشأت القوات المسلمة الشرطة العسكرية لمراقبة هؤلاء. وفعلا حدث أن كنا قد دربنا 20 شخصا يعني من أعمالنا اللي هو التدريب العسكري للإخوة البوسنيين لانضمامهم للقوات المسلمة. كان هناك شخصان قبض عليهما في تهمة شرب الخمر، فأتوا بهما لدينا لأنهم قد تدربوا وسألونا مدى أخلاقيات هؤلاء الاثنان الشرطة العسكرية في صلة تحقيقهم، فذكرنا لهم لم نجد فيهم أي شيء من هذا القبيل، ربما حصل منهم في، لكن خلال 15 يوما الذي مكثوا معنا لم نجد هذا الشيء، فهم يقبضون كل من يخالف هذا الخصم، يضعونه في السجن لمدة معينة حتى يتوب، أو تحكم الشرطة العسكرية مدة معينة في السجن. فهذا الذي حدث، فنحن الآن نقاتل مع هؤلاء الجيش القوات المسلمة الذي حققت انتصارات، حققت الوجود العسكري في البوسنة والهرسك.
المسلم
أصبح للمسلم القيادة المسلمة له كلمته وله الحق القتال دون إخبار حتى القيادة العليا في سرايبو، يعني في أي موقع نريد أن نهاجمها أو نخطط لها ليس للقيادة العامة للقوات المسلحة في سرايبو أن تعلم ماذا نفعل.
طيب، هذا الاتفاق هل يخول لكم أن يمدوكم بالأسلحة؟
من يمدونا بالأسلحة؟
الجيش البوسنوي الرسمي.
نعم، هذا إذا وجدت، لأن المخازن رأيتها بنفسي خاوية يا شيخنا.
حتى عندهم؟
نعم، خاوية من مدة كبيرة، لأن دولة صربيا التي كانت مستعمرة عندما أرادت الخروج أخذت معها جميع الجيش والعداد، الجيش 85% في يوغوسلافيا كان جيش من صربيا، فالجيش البوسنوي لا يوجد في مخازن أي شيء، لأن دولة صربيا عندما أرادت تعطي استقلال للبوسنة والهرسك أخذت جميع العتاد معها.
طيب يا أستاذ أبو عبد العزيز، هنا الآن يأتي دور الجهاد.
نعم،
مدام لا يوجد الأسلحة التي تساعدكم على القيام بواجبكم الجهادي،
ولكن
فكيف تستطيعون الجهاد؟
نعم، استطعنا أن نشتري شيخنا لأفرادنا، وأيضا القوات المسلمة بدأت تشتري بما تأتيه من أفراد مساعدات فردية من بعض التجار من دول الخليج، وبعض الإخوة استطاعوا أن يدخلوا بطريقة سرية أسلحة إلى الداخل، ولكن أسلحة تسمى أسلحة خفيفة، يعني لا يوجد مع القوات المسلمة دبابات مثلا أو طائرات، ولكن يوجد معهم بعض المدافع وبعض الطلقات، ولكن هذا ليست بكمية وافرة، ولكن ولله الحمد الآن بدأ يعني بعض الإخوة من المسلمين العرب أنهم يأتون بأسلحة من الخارج، وأيضا بعض الأسلحة تباع من الكروات أنفسهم، يعني أنا أشتري كثير من الكروات أسلحة والذخائر، ولكن هذا يكلف مبلغ كبير. نعم، ولكن ولله الحمد المنة لا يوجد عندي شخص إلا عنده بندقية بعض القنابل وبعض المدافع ضد الدبابات وبعض أشياء بسيطة التي استطعنا أن نوقف العدو على الأقل في كثير من المناطق التقدم، ولله الحمد المنة خلال 16 الماضية لم يستطيع العدو التقدم في أي مكان يتواجد فيه قواتنا من المجاهدين العرب أو القوات المسلمة، ولكن تقدم العدو في مناطق التي فيها الهيبيو اللي هو أكثرهم كروات قريب من المسلمين، وأيضا في مناطق أكتيو حتى إن مدينة ومدن كاملها تمكنوا الصرب من دخولها والاستيلاء عليها خلال 16 الماضية. أما نحن ولله الحمد المنة لا زلنا، فكل مكان فيه القوات المسلمة تمكننا من وقوف أو سيطرة أو دحر العدو، يعني نجد أن العدو يرمي بقذائفه شمالا يمينا دون تركيز عندما تكون هناك أي معركة أو هجوم من قبلنا. أحب أن أشير بعض الحواشي كما يقال، في هناك مجموعة من الشباب العرب حضروا في منطقة اسمها تيشن. هذا الأخ أبو غطان زار هذه المنطقة وهي منطقة مسيطرة من قبل تي او، وأنشأوا لنفسهم هذه المجموعة حوالي تقريبا 25 أو 30 شخصا. وكنت بعت لهم خبر وقابلت أحدهم إن هؤلاء تي او نحن لا نثق، فأرجو أن لا تثقوا فيهم، لا تعملوا معهم، تعالوا معنا. ولكن لأنهم كانوا مع تحت مظلة إحدى المنظمات أو هيئات تحت المظلة إحدى الهيئات هؤلاء الإخوة، ووضعوا لأنفسهم جبهة يقاتلون من قبلها. وحتى كانت تامة الكبرى عندما قاموا بعمليات وحشية ضد السرب، بحيث أنهم قطعوا رؤوس
أطول. من الذين قاموا بعمليات وحشية؟
الإخوة العرب. ما هي الوحشية؟ أنهم قاموا كما نقوم نحن بهجوم وقتلوا 3 من الصرب وقطعوا رؤوسهم وأتوا بها إلى إحدى القرى القريبة وعرضوها أمامهم، وحتى أن بعض منهم لعبوا بها كرة، وبعض منهم أخذ بيده أحد الرؤوس وصوره. وللأسف في بعدها بيومين انتقاما من الصرب قاموا بجيش كبير وتمكنوا من قتل 3 من إخوة العرب، والباقي هرب. حتى أن الذي كان معه الكاميرا ترك الكاميرا في المنطقة وتركوا سلاحهم، فبدون أن يتخذوا التدريب أو الحيطة والحذر. حتى أنهم أتوا قبل ذلك بيوم عندي وقالوا أنه يعني نشعر أن الجيش الصربي سيهاجمنا، فهل هناك من عمل يعني تعاون؟ قلت لهم أنا أخبرتكم أنني لا أتعامل مع تيو وأنكم ونصحتكم، ولكن تعال نرى غدا عند أخونا محمود كارليتش ونرى إذا كان هناك إمكانية على الأقل دفاع. فعندما يوم الثاني ذهبنا إلى محمود كارليتش، وإذا ونحن مستمعون يأتينا خبر بالهجوم وأن مقتل 3 من إخوة العرب في تلك المنطقة التي تسمى تيشن، والهروب الباقي بعد تركهم للكثير من الأسلحة وخاصة الكاميرا التي صوروا بها وهم معهم الرؤوس. وحسب ما علمت بعد ذلك بمدة أن كان هو انتقام من السرب وليس الاحتلال، لأن في يوم الثاني قام التيو بهجوم مضاد ودحر العدو، ولكن نفذوا السرب ما كانوا يريدون انتقاما. فهذه المنظمة والهيئة التي كانت تساندهم أو تحت كانوا يعملون تحت مظلتهم أتى مسؤول عن هذه المنظمة من داخل كرواتيا من إسبليت من خارج بوسنة هرسك، ووجد هذه المشكلة وكان يعاني من بعض الأشياء من هؤلاء الإخوة، فأعطى لهم 3 حلول يجب أن يلتزموا إحداها. الأولى أن ينضموا لجماعة أبو عبد العزيز، لأن هذه المنظمة والهيئة لا تريد لنفسها جبهة، فينضموا هؤلاء الإخوة عندي.
جميل.
أو أنهم يرجعون إلى بلادهم، أو أن يكونوا مساندين للتيو وليس للجبهة، يعني لا يكون لنفسهم جبهة وإنما يكونوا هم تحت والتيو فوق، لأن الجبل مرتفع. فبعض منهم تقريبا أكثر من نصف أتوا عندي انضموا معي، والباقي أكثرهم رجعوا إلى بلادهم. فهؤلاء الإخوة عندما أتوا وضعتهم في حقل التدريب، يعني يتدربوا أولا حتى تكون لديهم لياقة وما شابه ذلك، ولكنهم لم يستمروا وأكثرهم رجعوا ولم يبقى معنا إلا 2 أو 3
رجعوا إلى بلادهم.
هذه حاشية أحب أن نذكرها، لأن أخونا غسان ذكر منطقة اللي وصلوا هي منطقة تيشن، وأظهر أن الجيش الإسلامي هناك لم يلتزم في شريط أنه لم يلتزم بتعاليم الدين، أو أنهم يفتقرون لنصر الله النصر الشرعي لهذا السبب أنهم وحتى ذكر اسمها COT لكن هي ليست COT وإنما TO وإنهم فيهم بعض المنكرات، فهذا بسبب أنهم ليسوا من القوات المسلمة. حتى أنني سألت الأخ محمود كاجي هل توجد قوات مسلمة في تلك المنطقة؟ قال لا، ولكن نحن نرحب بأي جيش أو بأي مجموعة تأتي إلينا وتلتزم بتعاليمنا ونحن نراقبها، وثم بعد ذلك ليس فيها أي شيء. فأحببت أن أذكر هذا. من ناحية الشيخنا الفاضل، أن بلاد البوسنة والهرسك أرض خصبة للدعوة والإرشاد من أي جماعة كانت. حتى للأسف الشديد أتوا الشيعة من إيران وبدأوا في منطقة بعيدة عننا، في منطقة اسمها لا إله إلا الله قريبة من سراييفو، يعني منطقة قريبة من سراييفو، وبدأوا في خطة، وهي أن بسبب ما لديهم من دعايات سابقة وأن الدولة الإسلامية وأن الخميني وما إلى ذلك، فبدأوا بالزواج
متعة،
وربما هي متعة ما أدري، لكن حسب ما سمعت من أخونا غسان فهو إن شاء الله صادق في هذا الموضوع، إنه طبعا أزواج المتعة عندهم أمر شيء عادي
جائز،
فهم الآن يتزوجون
يتزوجون
من البوسنويات ويظهرون الأخلاق الحميدة ويظهرون كذلك. فهؤلاء البوسنويين اللي بسبب بساطتهم وعلمهم القليل فهم يستجيبون لهذه الدعوة،
أنه لا إله إلا الله محمد رسول.
نعم، لأنهم لم يظهروا، لأنهم يستخدمون التقية فلا يظهرون عداوتهم للصحابة ولا شيء من هذا.
هو التقية يا أستاذ ولا التقية؟ تقية
التقية
كثيرا ما اسمها التقية،
هي تقية
التقية. نعم،
فللأسف هذا شيء. أيضا لا، إلى الآن لم أجد غيرهم، يعني أصحاب المذاهب الأخرى، وإنما يأتون أخوة من
طيب مبشرين نصارى ما فيه؟
نعم، هذا شيء آخر أحب أن أتطرق إليه، أن كثيرا من النساء والأطفال الذين يهاجرون من داخل بوسنة إلى الخارج، فالكنائس أو الدول الأجنبية أوروبية تستقبلهم وتأخذ تعهد من الأمهات أو من الشيوخ الذين يهاجرون معه أن لا يتصلوا بهم مرة أخرى. وهم يقدمون على التلفاز أو الفيديو أن طريقة معيشتهم إنها معيشة أوروبية وخالية من القذارة أو من شيء، وأنهم سيحنون بالعيش السليم وما إلى ذلك، وأنهم يطلبون عدم الاتصال بهم في أي وقت كان، يعني مدة مفتوحة. فهؤلاء يعني بلغ عددهم أكثر من 25,000 طفل، وبعض منهم ذهبوا إلى إيطاليا طبعا الفاتيكان، وبعضهم إلى ألمانيا وفرنسا ودول أخرى. عندما علمت ذلك يعني في البداية كانت 5,000 أو شيء من القبيل، ذهبت إلى المسؤولين واستنكرت هذا الموضوع، فقالوا طيب الحل،
يعني عفوا بالمسؤولين من؟
مسؤولين بوسنويين المسلمين
في الجيش المسلم؟
لا لا، مسلمين مدنيين.
مدنيين.
إنهم كيف تتركون هؤلاء يأتون ويأخذون أطفالنا وهذا؟ قال الحل الوحيد أن إذا كانت هناك دول إسلامية تستطيع أن تستقطب هذه هؤلاء الأيتام وتربيهم، نحن مستعدون أن نسترجعهم بقوة القانون أو ما شابه ذلك. طيب سألتم هل في الاتفاقية شيء من هذا؟ قالوا لا، ولكن ربما يعني أو يلحق البقية الباقية، يعني يوجد لسه هناك أطفال كثيرين. فأرسلت الخبر لعدة هيئات إغاثية ولكن لا مجيب، وهم الهيئات الإغاثية تقدم لهم الطعام والشراب في المعسكرات للاجئين فقط، يعني لا توجد هناك ملاجئ للأيتام. الإخوة أو المسلمين في البوسنة هرسك يقولون لماذا أنتم تساعدون المهاجرين في خارج البوسنة هرسك؟ لماذا؟ لأنه كلما يأتوا المهاجرين في منطقة يقولوا لهم أذهبوا إلى خارج بوسنة لأن هناك الأكل والشرب والمأوى، وإن كان المأوى خيام أو ما شابه ذلك. الآن بلغت درجة الحرارة يا شيخنا 5 تحت الصفر، وهم يعيشون في تدفئة رديئة جدا، يعني أو لا توجد التدفئة أبدا. فخمسة تحت الصفر بالنسبة للأطفال والنساء، يعني ربما أمهات يرون هذا ويقولون فليذهب طفلي وليعيش بدل أن يموت متجمدا. فيقولون هؤلاء الإخوة لماذا لا تكون هناك هجرة داخلية؟ تعالوا افتحوا، نحن مستعدون أن أعطيكم مباني المدارس أو المعسكرات تدخلون هؤلاء المهاجرين وتوزع عليهم في الداخل، ولكن قليلا من يفعل ذلك، ولكن ليس بطريقة استمرارية.
طيب، المعونات التي نسمع أنها ترسل من قبل السعودية هذه ليس لها حقيقة؟
حسب ما أرى أنها توصل، ولكن أين تذهب؟ والله شيخنا لا أستطيع إجابة بسبب انشغالي في العمل القتالي، ولا أستطيع أن أنفي أو أثبت إن هل تصل أو لا تصل، فلست أنا في موقف أرد على ذلك إن كانت من الهيئات السعودية أو غير السعودية، لأن هناك هيئات تبلغ عددها 30 هيئة، حتى أنني ذهبت تقريبا جميعها أطلب منهم مساعدات غذائية لشبابي والقوات المسلمة، حتى لا نضطر أن نشتري من مبالغنا، بدل أن نشتري
الأسلحة
نشتري الغذاء، وهؤلاء يستطيعون أن يمدونا، فكان النفي والسكوت المبهم من كثير، حتى أن أحد الرؤساء الهيئات الإغاثية رئيسة قابلته بنفسي فقال يا أخي أنت تعلم أن لنا مكاتب في أوروبا وأمريكا، وأشار بيده للخارطة العالمية والنقاط التي وضعت في بعض البلدان الأوروبية أنه لديه مكاتب في هذه المناطق، فإذا نحن قدمنا لكم الغذاء فيتهمون أننا نمد المجاهدين بالغذاء فيقلقون مكاتبنا ونحرم في أمور أخرى. هذا في الثاني لديه شاهد على ذلك.
متى كان هذا؟
هذا في البداية الجهاد عندما كنا، وكذلك كنا نذهب إلى عدة الحياة وكانت تشجيع منهم باللسان، ولكن لم نستطع أن نحسب منهم أي شيء.
هذه المشكلة يا أبا عبد العزيز، هذه المشكلة، بيقولوا في الشام يد واحدة ما بتصفق.
نعم،
بدها يدين معا. فالجهاد كما تعلم من القرآن الكريم يتطلب إعدادا.
نعم،
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
نعم،
وهذا الإعداد المصرح به في الآية هو واضح أنه أمر بالإعداد المادي.
نعم،
وبخاصة لما جاء حديث الرسول عليه السلام يفسر كلمة القوة من قوة. نعم، قال عليه السلام كما أظنك تعلم ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. لكن أنا أريد أن ألفت النظر.
أحب ممكن أن أذكر شيء هنا.
طبعا،
إن ولله الحمد المنة، يعني نحن من ناحية الأكل والشرب مكتفين، وإن كانت تأتينا بأشياء إفرادية، إن بعض الإخوة يعني
أشياء
غذائية
غذائية
بأشخاص فردية وليست عن طريق الحياة. وكذلك أهل البلد، والله وجدناهم كرماء يا شيخنا.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
وكذلك أهل البلد، والله وجدناهم كرماء يا شيخنا. فالكرم من هؤلاء البوسنيين شيء غريب يا شيخنا، لم نجده في أفغانستان ولا في كشمير ولا في أفريقيا ولا في فلبين، أماكن التي زرتها وعرفها. فهؤلاء والله يبتكعون من أكلهم ومن شربهم من الحليب ويقدموا لنا.